الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المنتجين. كان الكلام في قاعدة الإيمانية القرآن بكل العلوم والمعلومات بكل شيء. تبيان القرآن بكل شيء، ومر بنا أن هذا المبحث في الحقيقة يوازي في اختلاف الأقوال، يوازي الاختلاف الحاصل في معرفة النبوة وفي معرفة الإمام. وسبحان الله، كما مر بنا مرارا سواء في المباحث العقائدية أو التفسيرية، كم هي الصلة وطيدة بين معرفة القرآن الكريم ومعرفة النبي والنبوة، وكذلك الصلة الوطيدة بين معرفة القرآن الكريم ومعرفة الإمام والإمامة، لأن الإمام حافظ ميراث النبوة وهو القرآن، فمن ثم للقرآن صلة وطيدة بالنبي وصلة وطيدة بالإمام. وكم هو مضطرد ومنعكس الأقوال في والتصورات للمدارس المختلفة، المذاهب المختلفة الإسلامية في معرفة النبي والإمام، مضطرد ما يلتزمون به في النبوة والإمامة مع ما يلتزمون به في معرفة القرآن، وكم هو مضطرد تعظيم القرآن، منشأ لتعظيم النبي صلى الله عليه وآله طردا اضطرادا، والعكس العكس، وكذلك في معرفة الإمام. ولسان الآيات الكريمة كما مر بنا أيضا لسان سبحان الله متشاكل، كما يحصي الله عز وجل كل شيء في كتاب في سورة النبأ، كذلك أو في سور أخرى في الكتاب المبين، أيضا القرآن الكريم يبين وكل شيء أحصيناه في سورة ياسين في إمام مبين، مما يدلل على اتحاد الهوية بين حقيقة القرآن الكريم والإمام والإمام، حتى أنه في بعض الآيات يبين القرآن الكريم الكتاب الذي أوحي إلى موسى، ذاك الكتاب إماما ورحمة، وصف للكتاب بأنه إمام، وصف للإمام بأنه كتاب، كما يوصف الكتاب بالإمامة يوصف الإمام بالكتاب نظرا لهذا الاتحاد. وطبعا هذا في المباحث العقلية مقرر أن العلم والعالم والمعلوم والعقل والعاقل والمعقول، اتحاد العاقل والمعقول والعقل واتحاد العالم والمعلوم والعلم، يعني هوية واحدة تصير. فبالتالي لاحظنا أن هذه الاختلافات في كون القرآن الكريم تبيان لكل شيء، هل هو تبيان لكل علم، لكل صغيرة وكبيرة، أو لا هو فقط كتاب هداية تشريعية، نفسه يرد في معرفة النبي. جماعة من المتكلمين سيما المدارس الإسلامية الأخرى غير مدرسة أهل البيت، المتكلمين يعني مدرسة أهل البيت، ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بالتشريعات فقط، لأن القرآن ذهبوا إلى ماذا فيه؟ إلى أنه أيضا يختص بالتشريعات. طبعا في قاعدة مضطردة موجودة في المعارف وفي التفسير وفي ذات صلة بهذا المبحث، وهو أن مرتبة وفضل ومقام كل نبي يعرف بالكتاب الذي أوحي إليه. مرتبة ومقام وفضل كل نبي يعرف بالكتاب الذي أوحي إليه. هذا الكتاب يمثل يعني المنزلة العلمية التي وصل إليها ذلك النبي، علم إياها، هذا الكتاب كتاب تعليمي لذلك النبي، وإن كان الشأن في سيد الأنبياء أعظم من ذلك بدليل نفس القرآن، بدلالة نفس القرآن يبين أن سيد الأنبياء علمه فوق ذلك بعد، بالبيان الذي مر بنا ربما في جملة من الموارد، ياسين ومقامه ثم والقرآن الكريم كما بين ذلك الإمام زي العربي. على أي حال إجمالا إذن في أمر مضطرد بين منزلة الكتاب التي يبعث بها النبي والنبي. إذا التزم بأن القرآن فيه علم الأولين والآخرين، هل يمكن للقائل أن لا يلتزم بأن سيد الأنبياء يعلم الأولين والآخرين؟ إنه المفروض هو بعث بعد الكتاب. سيد الأنبياء عندما يبعث بالقرآن يبعث والعياذ بالله ساعي بريد لا يعلم الطرد البريدي ماذا فيه، أو لا لما يبعث بالقرآن دي بعثة علمية وليست بعثة جسمانية كساعي البريد ينقل جسم إلى جسم، إنما هو بعثة علمية لتبين للناس ما نزل لهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو المعلم المخصص من قبل السماء لهذا الكتاب السماوي، هذا ليس كتاب أرضي ولا كتاب بشري، كتاب سماوي القرآن إلهي يحتاج إلى معلم من قبل الله إلهي. فلا محالة لاحظوا في اضطراد بين من يعظم القرآن بهذه المنزلة وهذه الدرجة وما يلتزم فيه به شأن النبي. المفسر عندما يأتي لجملة من الآيات قل مثلا دي الآية التي تكررت مرتين، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. زين تصل لهذه الآية كيف تجمع بينها وبين أنت كمفسر كباحث، كيف تجمع بينها وبين ماذا؟ وبين أن القرآن أحصى كل صغيرة وكبيرة، وإذا يعني فيه تبيان كل شيء، وإذا كان القرآن فيه تبيان كل شيء فالمبعوث بهذا القرآن يحصي كل شيء. مع هذه الآية حين لا محالة سوف يكون معنى هذه الآية غير المعنى الذي يتوهمه كثير من المفسرين، إن معنى لو علم الغيب إما يحمل على البداء الأعظم يعني ما يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، المحو ما فوق أم الكتاب، أو يحمل على أن الغيب الذي علم إياه سيد الأنبياء لا يوظف لأجل الاستثراء واللذائذ الدنيوية الفردية الشخصية، وإنما هذا العلم زود به سيد الأنبياء لمهام رسالات السماء لا للمطامع الشخصية. لو كنت أعلم الغيب يعني كبعد شخصاني أناني نفساني غريزي لاستكثرت من الخير الحرص الطمعي، وما مثني السوء بدافع الطمع يعني بدافع الحرص على الغرائز، حرص الغرائز على الوصول إلى لذائذها، بخلاف ما إذا كان منطلق النبي في علمه هو المشيئة الإلهية والقضاء والقدر والتسليم لأمر الله حتى فيما يسوءه. إذن من في شيء مو أصل علم النبي بهذه الأمور، المن في علم يوظف للغرائز، علم يتمرد على القضاء أو علم يتمرد به تتمرد به الغرائز على القضاء والقدر. علم للغيب تستقل فيه إرادة النبي عن إرادة الله، هذا المنفي. شوف شلون الآية تطلع معناها، طبعا في قرائن سياقية كثيرة في السورتين على هذا المعنى، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت منه. لاحظ كيف قاعدة من قواعد التفسير تبرز أو تعطي بصماتها في موارد عديدة من السور، من تفسير السور والآيات، وبالتالي أيضا تفرز تأثيرها وبصمتها على ماذا؟ على معرفة النبي صلى الله عليه وآله. نعم، فإذا الأمر حساس ذا المطلب، قاعدة أن القرآن تبيان لكل شيء مبحث حساس مما يؤثر في منهج التفسير، هذا أمر مفروغ منه، بل يؤثر على ماذا؟ حتى على معرفة النبوة، يعني معرفتنا للنبوة، معرفتنا للإمامة، لأن مثل هذا العلم العظيم يتركه النبي لمن؟ إذا كان هكذا عظمة القرآن، هذا أوحي إلى النبي به يجمد يقوض برحيل سيد الأنبياء، هذا خلاف الحكمة. علم نزل من السماء إلى الأرض لكي يرتفع بارتفاع سيد الأنبياء بدون أن يفعل، بدون أن يستثمر، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يورثه إلى غيره. إذن لاحظ، شوف، هل مبحث تلقائيا يستدعي ضرورة وجود إمام بمنزلة نفس النبي صلى الله عليه وآله؟ بعبارة أخرى، كل ما أوحي إلى سيد الأنبياء هل وعاه أحد؟ هي سؤال. إن بنينا على أنه لم يعيه كله أحد، إذن صار الوحي الذي نزل على سيد الأنبياء ماذا؟ عبث أو هدر أو لغو. لأن فترة حياة سيد الأنبياء الأولى طبعا في الرجعة إن الذي فرض عليك الكتاب لردك إلى معاد صغير المعاد الأكبر معاد الرجعة فرض عليك القرآن لردك إلى معاد لكن بلحظ هذه الحياة الأولى لو كان بلحظ هذه الحياة الأولى كل ما أوحي إلى النبي الفترة الوجيزة ممكن إن يعني استثمار وإثمار وبيان وتبيان وإقامة كل ما أوحي إليه صلى الله عليه وآله فهذا ما أوحي إليه ذهب بذهاب سيد الأنبياء رحيله إلى الرفيق الأعلى أم لا زال موجودا إن بني على أنه رحل برحيل سيد الأنبياء ارتفع سيد الأنبياء صار له نزول أجل أي شيء هذا الواحد إن وعاه أحد غيره وريث لسيد الأنبياء إذن هذا ضرورة بالتالي يستدعي ضرورة وجود وارث وارث اصطفائي بعد النبي كما في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب ولهذا أحد معاني السلام عليكم في بدء زيارة جامعة وزيارات كثيرة أخرى السلام عليكم يا أهل بيت النبوة النبوة كوحي تلقاها النبي نفس الوحي لا يبدد لا يبعثر لا يفرط في وديعة يعيها بعد النبي وارث النبي فهذا الوحي النبوي بعد النبي من يودع إلى من يودع ويكون بيتا لهذا الوحي النبوي من هنا يفهم معنى الآية الكريمة إن شوف كيف المنظومة القرآنية تفسر بعضها بعضا مو بتفسير القرآن منهج تفسير القرآن بالقرآن مو بمنهج تفسير الموضوعي بمنهج أمومة الولاية يعني محاور أركان وفروع الشكل الهندسي لهذا المنهج هكذا هنا يتضح لنا معنى يعني شيء ما من الوضوح يتضح لنا في إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أي بيت بيت النبوة يعني البيت البشري الذي جعله الله وعاء للنبوة أوله سيد الأنبياء لذلك بإجماع المسلمين أول مصادق أهل البيت من؟ سيد الأنبياء هنا أهل البيت إذن ليس أهل بيت النبي أهل بيت النبوة وفي فرق بين نقول أهل بيت النبي وبين أن نقول أهل بيت النبوة إذا كان أهل بيت النبي ليس أهل بيت النبي أولهم نفس النبي أما عندما نقول أهل بيت النبوة يعني نفس سيد الأنبياء منسوب إلى هذا البيت هو أول بيت وعى النبوة بالتالي إذا كان القرآن فيه تبيان كل شيء هذا التعظيم من القرآن الكريم سيستدعي منا معرفة جديدة وبالغة في سيد الأنبياء لا كما ذكرها ابن عربي لا يعلم أمور الدنيا أو ما ذكره البخاري أو مسلم أو الأشاعرة أو المعتزلة أو غيرهم من المتكلمين تبيان كل شيء تلقائيا عند النبي تبيان كل شيء، عند وريث النبي تبيان كل شيء. لذا مر بنا وشاهدنا أن الاختلاف واللغط الموجود في كون القرآن تبين كل شيء بنفسه جرى في معرفة النبوة، بنفسه جرى في من يخلف سيد الأنبياء. الذين قالوا بأن الخليفة للنبي يمكن أن يكون أي شخص، تلقائيا مضطرين أن ينزلوا من مقام النبي لكي يصير تناسب بين من يخلف والمستخلف. والذين يقولون في سيد الأنبياء نزول في المقام وهبوط، بالتالي لا محالة مضطرين أن يقولوا في القرآن هكذا بعد، لأن المفروض القرآن يبين علم النبي ومقام النبي صلى الله عليه وآله. فالأمر لاحظوا مترابط متشابك. ومر بنا من الشواهد على القول الأول بأن في القرآن تبيان كل شيء، من الشواهد المفعمة في ذلك هو الطائفة من الآيات التي تذكر وصف الكتاب المبين، التي تذكر وصف الكتاب المبين أنه ما من غائبة في السماء ولا في الأرض ولا أسفل ولا إلا في الكتاب المبين. ثم نفس هذه القاعدة تبرز لنا فائدة أخرى، ثمرة أخرى في مباحث التفسير والمعارف، وهو ماذا؟ وهو أن الوحي النبوي لو أبرزه القرآن الكريم ليس مقصورا على درجة متنزل منه وهو المصحف الشريف، بل منازل ومقامات أم الكتاب، أم الكتاب، الكتاب المبين، اللوح المحفوظ، هذه المقامات ليست هي تنزيل الكتاب، منها يتنزل الكتاب، منها يتنزل الكتاب، لا أنها هي تنزيل الكتاب. فلما تكون هي من الكتاب ولم تتنزل، هي من الكتاب ولم تتنزل، فأي معنى لكونها قد أوحيت للنبي صلى الله عليه وآله؟ هي من الكتاب ولم تتنزل لكن أوحيت للنبي، يعني فيما يعني أن الوحي ليس كل تنزل نزول، أحد أنماط وأنواع الوحي الصعود، لا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، يمكن من يصعد إليه يرقى إليه إلا المطهرون. وهذا شوف تعريف وبيان جديد للوحي، أحد أنواع الوحي الذي لم يذكره المتكلمون ولا المفسرون. ليس معنى الوحي فقط إنزال وتنزل ونزول، نفس الصعود والعروج وحي من أنواع الوحي، لذلك في القرآن الكريم أيضا يشير لهذا في سورة النجم أو سورة الإسراء، عندما تتحدث سورة النجم عن عروج النبي: أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ الفؤاد وما طغى، معناها عروج أيضا، هذا وحي مو لنزول. حينئذ كما النزول وحي، العروج وحي، وبالتالي كما أن بعض مقامات الوحي هي ما متنزلة وليست نزول، مثلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أم الكتاب موضعها علوي، كما الكتاب المبين موضعه علوي، هاي العلويات بعد طبقات. معنى وراثة عترة النبي للنبي ليس فقط يرثون ما تنزل عليه، يرثون عروجه أيضا، يعرجون، يمسه المطهرون، يرقى إليه، يصل إليه. المهم إذن ببركة هذه القاعدة إذن تنفتح أمور عديدة وجهات عديدة، نوعية معرفة نوعية وأقسام الوحي، هذه النقطة الفائدة الأخيرة، وبالتالي هي تصب فيما قبلها من أقسام ونقاط، وهي معرفة النبوة، معرفة الإمامة، معرفة الوراثة، ضرورة الإمامة، ضرورة عصمة وسداد النبي في كل الأمور. إلى ما شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
هذا البرنامج نسي زي ما النور على نور يطلع من الاسماع مكتوب حسين ياسين شبكية نامرة أقراص شنو؟ أقراص تفسير أقراص.